وصحبه ومن والاه، ما بعد، فكنا قد ابتدأنا بالأمس الحديث عن أقسام الأحاديث من حيث ما ينتهي إليه السند، فذكرنا المسند والمرفوع والموقوف أخذناه والمتصل، توقفنا عند الموقوف. طيب نقرأ الموقوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه.
أخذنا بالأمس المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقابل المرفوع أو قسيم المرفوع الموقوف، الموقوف وهو ما أضيف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا أو غير ذلك، كل ما أضيف إلى الصحابة ونسب إلى الصحابة من الأقوال والأفعال والتقريرات، الصفات، سيرتهم، أخبارهم، كل هذا يقال له موقوف. فالموقوف هو المروي عن الصحابة أو ما أضيف إلى الصحابة. يمكن أن تستخدم نفس العبارة التي استخدمناها في المرفوع لكن في تعريف المرفوع، لكن بدل أن تقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم، متصلا كان أو منقطعا كما قلنا كذلك في المرفوع. فالاتصال والانقطاع لا علاقة لهما بوصف الحديث بكونه موقوفا أو مرفوعا. إذا كان الحديث مضاف ومنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا فهو مرفوع، وإذا كان مضافا إلى الصحابة سواء كان متصلا أو منقطعا فهو موقوف، لا علاقة للوصف بالوقت والرفع بالاتصال والانقطاع. ويستعمل في غيرهم أي في غير الصحابة ممن جاء بعدهم كالتابعين وأتباعهم، يستعمل لفظ الموقوف وتصف ما نسب إلى التابعين وأتباعهم فمن جاء بعدهم بأنه موقوف، لكن بشرط أن تقيد هذا الوصف، فتقول موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على محمد بن سيرين، موقوف على الزهري، فلا تطلق كلمة موقوف إذا كان الحديث منتهيا إلى أحد التابعين أو فمن جاء بعدهم إلا بأن تقيد هذا الوصف بكونه موقوفا على فلان، ولا تطلق، لأنك إذا أطلقت ظن بك أنك تحسب ذلك المسمى صحابيا، لأن الموقوف لا يطلق إلا على الصحابة، أما إذا أطلقته على غير الصحابة فيجب عليك أن تقيده، تقيد هذا الإطلاق. انتبهتم يا أخوان؟ طيب اقرأ.
والمقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، والمنقطع
لا ما في عندي الكلام،
الكلام
الشرح هو المقطوع عند الإطلاق والموقوف على التابعين، فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعده قولا له أو فعلا.
والمقطوع وهو عند الإطلاق الموقوف على التابعين فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم قولا له أو فعلا، وربما يقال له موقوف لكن مع التقييد كما علمته.
نعم، المقطوع هو ما أضيف إلى التابعين فمن جاء بعدهم، ما أضيف إلى التابعين فمن جاء بعده، سواء أكان قولا للتابعين أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو سيرة أو خبرا، ما دام أنه مضاف إلى التابعين فمن جاء بعدهم من أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين وهلم جرا، فهذا كله يقال له مقطوع. وفرقوا بينه وبين الاصطلاح الآتي وهو المنقطع. المنقطع من مباحث السقط في الإسناد ومن أقسام السقط في الإسناد، والمقطوع من أقسام الحديث من جهة من ينتهي إليه السند، فهو قسيم المرفوع والموقوف. فالأحاديث من جهة من ينتهي إليه السند ثلاث أقسام لا غير، ولا يمكن أبدا أن تأتي بقسم الرابع، وهي من انتهى فيه السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرفوع. من انتهى فيه السند إلى الصحابي، وهذا هو الموقوف. ومن انتهى فيه السند إلى التابعين فمن جاء بعدهم، وهذا هو المقطوع. ولا يمكن أن يوجد قسم رابع، في أربعة ثلاثة أقسام فقط لا رابع لها. يقول: فمن يليه، المقوف على التابعي، فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم قولا له أو فعلا، كما قلنا في الصحابي وكما قلنا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما قلنا في القسمين السابقين أنه لا يشترط به الاتصال أو الانقطاع سواء كان متصلا أو منقطعا. وربما يقال له موقوف لكن مع التقييد كما علمته، كما سبق يمكن أن تقول عن كلام التابعين إنه موقوف لكن مع التقييد، فتقول موقوف على عطاء. وضرب مثل هنا بعطاء ومالك لأن عطاء من التابعين ومالكا من أتباع التابعين، ليبين لك أنه سواء كان من التابعين أو من أتباعهم فإنه يحق لك أن تقول موقوف على مالك، موقوف على أحمد، حتى بعد أتباع التابعين أو بعد أتباع التابعين كالإمام أحمد وهو من أتباع أتباع التابعين، وهكذا إلى من جاء بعده. لكن بالطبع غالب المقولات إنما هي عن التابعين أو عن أتباع التابعين أو عن أئمة قليلين من المتبوعين الذين جاءوا بعد القرن الثالث من قرون هذه الأمة، بعد قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم. فكل هذه الأقسام سميت، أو ما ينتهي فيه السند إلى واحد من هذه الأقسام سمي باسم خاص، ويصح أن تتوسع لكن مع التقييد، وتطلق على ما وقف فيه الإسناد على التابعي بأنه موقوف على فلان، والأولى أن تقول مقطوع وتريح نفسك من هذا التقييد أو الغفلة عنه. كالعادة نريد أن نتكلم عن مظان هذه الأقسام، مظان المسند ومظان الموقوف والمقطوع. فما هي مظان المسند؟ مظان المسند، نعم، مسند أبي يعلى، طيب، غيره، كتب المسانيد عموما، كتب المسانيد عموما، الكتب التي وسمت بالمسند، هذه من مظان الحديث المسند كاسمها. والمسانيد ما هو ترتيبها؟ الكتب التي وسمت بالمسند ما هو الترتيب الأغلبي الذي يغلب عليها؟ كيف رتبت؟ هل هي على الأبواب الفقهية ولا على أطراف الأحاديث على حسب حروف المعجم، وإلا حسب ترتيب الموضوعات على حروف المعجم؟ لن أذكر الجواب الصحيح. نعم، على أسماء الصحابة، كتب المسانيد مرتبة على أسماء الصحابة، فيذكر اسم الصحابي عنوانا فيقول مثلا مسند أبي بكر، ثم يذكر ما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم منثورا دون ترتيب ما رواه أبو بكر رضي الله عنه، ثم ما رواه عمر رضي الله عنه، وهكذا بقية الصحابة. تختلف المسانيد في ترتيب أسماء الصحابة، منهم من يلتزم الترتيب المعجمي، منهم من يلتزم القرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يلتزم ذكر المكثرين ثم المقلين وهكذا، لكن المقصود أن جميعها ملتزمة ذكر الأحاديث تحت اسم الصحابي الذي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسانيد هذه مضام المسند أيضا. نعم، المسانيد عموما، ومنها مسند الإمام أحمد. أحسنت. طبعا أشهر المسانيد على الإطلاق وأجل المسانيد على الإطلاق مسند الإمام أحمد ولا شك، حتى عده بعض الأئمة من الأصول الستة بدل سنن ابن ماجه، عدوا مسند الإمام أحمد هو الأصل السادس بدل سنن ابن ماجه. نعم، لكن من مضان المسند أيضا، نعم، كتب الجوامع، ونقصد بها كتب الجوامع باصطلاح المتأخرين أو باصطلاح متأخري متقدمين، يعني من أمثال الإمام البخاري ومثال الترمذي، لأن الجوامع مثل جامع معمر وجامع سفيان وجامع السفيانين سفيان عيينة وجامع ابن وهب لا تنطبق عليها هذه الصفة، فجامع الإمام البخاري وجامع الترمذي لا شك أنها اعتنت بإخراج المسند وحده، ولذلك تقل الآثار في صحيح البخاري ولا يريدها إلا لغرض غير داخل في غرض الصحيح، وإنما لتتميم وتكميل ولأسباب خارجية خارج عن أصل شرط الكتاب. أيضا كتب الصحاح عموما، كتب الصحاح عموما مثل صحيح الإمام مسلم، مثل صحيح حبان بن خزيمة وسدرك الحاكم، معتنية بالمسانيد خاصة، ويقل فيها ذكر الآثار، وواضح أنهم لم يتعنوا ذكر الآثار الثابتة عن الصحابة والتابعين، وإنما اعتنوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يذكرون الآثار إلا عرضا كما ذكرنا آنفا. كتب السنن في الأحكام غالبا أيضا إنما تشتد عنايتها بالأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير أكثر كتب السنة في الحقيقة عنايتها بالمسانيد المرفوعة، لأنها هي أصل علوم الحديث والأمر الذي من أجله أنشئت هذه العلوم، وابتكرها العلماء هذا العلم من أجل صيانة ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستغرب أن تكون جل العناية بهذا القسم من المرويات وهي الأحاديث المرفوعة والمسندة. طيب، ما هي مظان المرفوع والموقوف، الموقوف والمقطوع؟ لأن المسند ينطبق على المرفوع تماما، لأن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن أهم شرط في المسند أن يكون مرفوعا على التعريف الأخص من تعريف المسند، أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي مظان الموقوفات والمقطوعات؟ وهذا السؤال مهم، لأننا كثيرا ما نسأل بالفعل عن هذا الأمر، إن وقفنا على أثر للصحابي أو لتابعي فأين نجده، لقلة بالفعل الكتب التي خدمت هذا الجانب أو لعدم شهرتها وقلة شهرتها بين طلبة العلم. نعم، أنت في الأخير. المصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وهما أكبر موسوعة في جمع آثار الصحابة والتابعين، مصنف عبد الرزاق بن همام ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة، وهما أكبر موسعة كبيرة ضخمة في جمع آثار الصحابة والتابعين. أحسنت. غيرها؟ نعم. كيف؟ لمن؟ أحسنت. كتاب الأوسط لابن المنذر. كتاب الأوسط لابن المنذر وهو من كتب الخلاف، وذكر اختلاف العلماء والفقهاء كثيرا ما يورد الآثار لبيان اختلاف السلف في المسألة الفقهية، فيقول أفتى عمر وفلان وفلان بكذا، وأفتى وخالفهم فلان وفلان، ثم يورد الآثار مسندة في كثير من الأحيان إلى هؤلاء مبينا مستند قوله في نقل الخلاف. نعم. المحلل ابن حزم أيضا بالفعل من مضان الآثار خاصة المتعلقة بالأحكام. نعم. غيرها، كتاب الأم للشافعي، لأنه كتاب أيضا فقهي ويسند فيه الإمام الشافعي، فيه مسانيد أو فيه إسناد كثير لكثير من الأقوال، وهو كتاب مبارك عظيم. أنت اللي رفعت يدك. أي نعم، أحسنت. السنن الكبرى للبيهقي، السنن الكبرى للبيهقي من بين كتب السنن خاصة فيه عناية كبرى بذكر الآثار، وهو مصدر أصيل ومهم لذكر آثار الصحابة والتابعين، وقد لا نجد الأثر في بعض الأحيان إلا فيه المروي عن بعض الصحابة والتابعين. وهذا الكتاب على كل حال يعني من الكتب التي تغفل كثيرا، وهو من أجل كتب السنة، كتاب السنن الكبرى للبيهقي، حتى قال الإمام الذهبي كلمته المشهورة أنه من أدام النظر في كتب أربعة فهو الفقيه حقا، كذا يقول الإمام الذهبي، من أدام النظر، أدام انتبه للفظة، ما هو يتصفح، يديم النظر دائما، يكثر المراجعة والقراءة في هذه الكتب، فهو الفقيه حقا. ما هي هذه الكتب الأربعة؟ المحلى لابن حزم، والمغني لابن قدامة، والتمهيد لابن عبد البر، والسنن الكبرى للبيهقي. هذه الكتب الأربعة من أدام النظر فيها فهو الفقيه حق. أيضا من كتب الآثار التفاسير، عموما التفاسير المسندة، لأن التفاسير أكثرها أقوال عن الصحابة والتابعين، أقوال عن الصحابة والتابعين. تعرفون أن التفسير المنقول أو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قليل، وقليل مما نقل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وأكثر ما نقل من التفسير من أقوال الصحابة، وأكثر منهم أقوال التابعين في تفسير القرآن الكريم. فكتب التفاسير من مضان المرفوع والموقوف، من مضان الموقوف والمقطوع. نعم. الموطأ الإمام مالك فيه آثار، لكن لا شك أن عنايته بالمرفوعات أكبر، وأن أكثره مرفوعات. نعم. المغني لابن قدامة لكنه لا يسند، نحن نريد الكتب التي تروي بالإسناد، لأن الكتاب الذي لا يسند لا يمكن أن نعرف من خلاله صحة الأثر من عدم صحته، أما الكتاب الذي يروي بالإسناد يمكن من خلال دراسة الإسناد نعرف هل هذا الأثر صحيح أو غير صحيح. أي نعم. كيف؟ لا ما تدخل فيه، ما تدخل. نعم. أنت اللي في الأخير. كيف؟ شعب الإيمان للبيهقي، عموما كتب البيهقي مليئة بالآثار، شعب الإيمان للبيهقي، كتاب القضاء والقدر للبيهقي، كتاب الزهد الكبير للبيهقي، أغلب كتب البيهقي مليئة بالآثار، وهو ممن أوتي حسن التصنيف كما يقول الإمام الذهبي، غالب مؤلفاته حفظت أو كثير منها حفظ لأنها متميزة بالفعل بمادتها العلمية. طيب غير كذا ذكرتم الحمد لله شيء مبارك. نعم. ممكن كتب التواريخ المسندة في تاريخ ابن جرير الطبري وتاريخ خليفة بن خياط وتاريخ المدينة لعمر بن شبه وأخبار مكة للأزرق والفاكهي، وإن كان هذه ليست من كتب التاريخ، من رمضان. يقول سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء أيضا ليس بمسند للذهبي، صفة الصفوة كذلك، لكن ممكن أن تذكر بدل صفة الصفوة أصل كتاب صفة الصفوة وهو حلية الأولياء، لأبي نعيم. نعم، حديث الأولياء من مظان الموقوف والمقطوع. هناك مصنفات مرة ذكرتموها أنتم على سبيل الذم، وأذكرها اليوم على سبيل المدح وبيان أنها من مظان الموقوفات، وهو مصنفات ابن أبي الدنيا. أحد أكبر مزايا مصنفات ابن أبي الدنيا أنها من أشهر وأهم مظان الآثار عن الصحابة والتابعين. عموم مصنفاته نجد فيها آثار لا نجدها في غيرها، بل كثير من الآثار التي ينقلها البيهقي خاصة متعلقة بالزهد والرقائق مصادرها كتب ابن أبي الدنيا، حتى تجدون أنه ابن أبي الدنيا مذكور ضمن إسناد البيهقي، يروي بواسطتين أو ثلاثة إلى ابن أبي الدنيا، ثم يروي من خلال كتاب من كتب ابن أبي الدنيا الأثر الذي يحتاجه من ذلك الكتاب. طيب، هذا كافي إن شاء الله. كتب ابن عبد البر صحيح التمهيد والاستذكار وغيره من المصنفات التي فيها إسناد، هذه كلها أيضا من مظان الآثار الموقوفة خاصة المتعلقة بالإحكام وغير الإحكام. صحيح، كتب العقائد المسندة ككتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن أبي عاصم، يعني أكثر كتب السنة الموسعة التي فيها شيء من التوسع، فيها أيضا بالفعل آثار للصحابة والتابعين لبيان يعني غرض كتب العقائد، ذكر الأدلة على معتقد السلف من خلال الكتاب والسنة، وذكر ما يدل على أن هذا هو الذي كان يعتقده السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ولذلك كانوا يعتنون بنقل أقوال الصحابة والتابعين في إثبات معتقد السلف في كل مسألة من مسائل المعتقد. طيب، هذا كافي إن شاء الله، ننتقل إلى النقطة التالية. طبعا نحن الآن أؤكد أننا انتهينا من ذكر أقسام الأحاديث من حيث ما ينتهي إليه السند، وسنبتدئ الآن إن شاء الله ذكر أقسام الحديث من جهة الانقطاع وعدم الاتصال، أو من جهة السقط في الإسناد. أقسام الحديث من جهة السقط في الإسناد. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، فيشمل المرسل والمعضل وغيرهما، ولكن التعريف المعتمد المغاير لغيره مما لم يتصل ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد، بل ولو سقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي.
قبل ما نقرأ حتى لا ننسى، هنا في خطأ في المطبوعة، لغيرهما ولكن التعريف المعتمد المغاير لغيرهما، كذا عندكم الصواب لغيره مما، المغاير لغيره مما لم يتصل، المغاير لغيره مما لم يتصل، يعني بدل كلمة لغيرهما تصير لغيره مما، ولكن التعريف المعتمد المغاير لغيره مما لم يتصل، كذا العبارة. طيب، يقول المنقطع هو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، هذا هو تعريف المنقطع حسب اجتهاد ورأي ابن الملقب، ولذلك قال هناك لما ذكر المتصل قال: ويقابله المنفصل والمنقطع، والمنفصل والمفصول، لكن وذكر أنه يقابله أيضا المنقطع المؤلف، وأما ضد المتصل فالمنقطع إلا هو السخاوي. فأحد الأقوال في تفسير المنقطع أنه كل ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان هذا الانقطاع، على أي صورة كان هذا الانفصال، سواء أكان في أول السند أو في آخر السند أو في أثناء السند، سواء كان الساقط واحدا أو اثنين على التوالي أو على عدم التوالي. هذا القول الأول في تفسير المنقطع، أنه كل انقطاع كان، فيشمل المرسل والمعضل وغيرهما، يشمل كل صور الانقطاع وعدم الاتصال. على هذا التعريف يكون المنقطع هو كل ما لم يتصل كما قال، لكن السخاوي يرجح تعريفا آخر حيث يقول: ولكن التعريف المعتمد المغاير لغيره مما لم يتصل، أي التعريف الذي يميز المنقطع عن غيره من أنواع السقط في الإسناد، هذا التعريف المميز هو ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد، بل لو سقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي، يعني أخرج المرسل، المرسل كما يأتي وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يبين المؤلف هنا أن المنقطع يطلق على كل ما لم يتصل إلا المرسل، فإنه لا يجتمع هو المرسل في صورة من صور الإرسال، المرسل الذي هو كما قلنا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السقط في آخر السند من جهة الصحابي، أي ساقط الصحابي مثلا، فهذا لا يسمى منقطعا وإنما يسمى مرسلا. وهذا الأمر قرره قبل ذلك الحافظ ابن حجر في النزهة، فإنه قرر أن هناك تغايرا بين المرسل والمنقطع، وأن من سوى بينهما فقد غفل، كما هي عبارة الحافظ ابن حجر في النزهة، وتابعه السقاوي على ذلك كما ترون. فما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد، شوف قيد السقط بأن يكون قبل الوصول إلى الصحابي حتى يخرج المرسل. ثم قال بل لو سقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي، هنا أيضا أخرج المعضل، أيضا أخرج المعضل، فالمنقطع على هذا التعريف يفارق المرسل ويفارق المعضل أيضا، لأن المعضل كما يأتي هو ما سقط منه اثنان فأكثر مع التوالي. والآن نبين لكم ما المقصود بالتوالي وعدم التوالي من خلال الصورة الآتي ذكرها. هناك إسناد نموذجي دائما نضرب به المثل لأنه مشهور جدا، وهو رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. خلينا نطور الإسناد شوية حتى يصير يعني نستطيع أن نأتي فيه بصور مختلفة، فنقول عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل رحمهم الله عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني استحضر هذا الإسناد في ذهنك، عبد الله بن إمام أحمد، أو اكتبه، عن أحمد عن أبيه يعني، عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شو رأيكم في هذا الإسناد؟ متصل ولا غير متصل؟ متصل. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح كالشمس الحمد لله. فنريد أن نطبق عليه صورة المنقطع بسقوط واحد وبسقوط أكثر من واحد مع عدم التوالي، فنقول نعم، نعيد الإسناد مرة أخرى، عبد الله بن أحمد عن أبيه عن الشافعي عن مالك عن سعيد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال مالك، كم سقط الآن من الإسناد؟ واحد. ينطبق عليه تعريف المنقطع على رأي السخاوي ولا ما ينطبق؟ ينطبق عليه، إذن هذا منقطع. طيب لو قال عبد الله بن إمام أحمد حدثنا أبي قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينطبق على تعريف المنقطع؟ لا، ما ينقطع، هذا ينطبق على تعريف المرسل الذي ذكرناه وسيأتي الحديث عنه. طيب لو قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبي قال مالك قال سعيد بن المسيب قال سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسم هذا الحديث؟ مرسل. طيب بس مرسل ومنقطع، يعني ما في تعارض بينهم، ممكن يكون في الحديث الواحد أكثر من صورة من صور الانقطاع، فيمكن أن تجتمع صور الانقطاع كلها أو بعضها في حديث واحد وإسناد واحد، بخلاف ترى الأقسام السابقة اللي هي المرفوع والموقوف والمقطوع اللي هي أقسام الحديث من جهة ما ينتهي إليه السند، فإن بينهما تناقضا، لا يمكن أن يكون الحديث موقوف ومرفوع في نفس الوقت، لا يمكن أن يكون الحديث مقطوع وموقوف في نفس الوقت أبدا. أما في صور الانقطاع فيمكن أن تجتمع أكثر من صورة. لحين لاحظ أنه هذا الإسناد وقع فيه الانقطاع في موطنين بين الإمام أحمد ومالك وبين مالك وسعيد بن مسيب، يعني سقط منه اثنان، لكن مع عدم التوالي، يعني ما كان الإسناد الساقط اثنان متواليان، لم يكن الساقط اثنين متواليين، وإنما كان في موطنين مختلفين من السند. فلو كان الساقط اثنين متواليين في السند لما سمي منقطعا. فمثلا لو كان عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال قال الزهري، كم الساقط الآن؟ اثنان، وهما الشافعي ومالك، هل يسمى هذا منقطع؟ لا، ما يسمى منقطع، هذا يسمى معضل كما يأتي. فإذا كان الساقط اثنين على نسق واحد أو ثلاثة على نسق واحد أو أربعة اثنان فأكثر على نسق واحد، هذا لا يسمى مقطع وإنما يسمى معضل. إذن على هذا التعريف يفترق المنقطع عن المرسل والمعضل، عن المرسل والمعضل. يبقى قسم من أقسام الانقطاع هذا التعريف لا يخرجها عن مسمى المنقطع، وهو المعلق. المعلق الآتي ذكره، وهو ما سقط من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، من مبتدأ الإسناد من جهة شيخ المصنف. فلو كان عبد الله بن الإمام أحمد مثلا قال قال الشافعي، وهو لم يسمع من الشافعي، سقط الآن واحد لكن مبتدأ السند، هل يسمى هذا منقطع؟ حسب تعريفنا نعم يسمى، ليش ما يسمى؟ حسب تعريف السخاوي يسمى منقطع ويسمى معلق أيضا، فيكون معلقا ومنقطعا. لكن تصرف الحافظ بن حجر في النزهة يقتضي أنه يغاير المعلق عن المنقطع أيضا، لأنه ما في داعي، لأنه لأن ما تكلم عن الحافظ بن حجر، المقصود أن الحافظ بن حجر يغاير بين المنقطع والمعلق، فيكون تعريف المعلق أو المنقطع عند الحافظ بن حجر بدقة يعني هو ما سقط من أثناء إسناده واحد فإن زاد فمع عدم التوالي، هذا تعريف المنقطع عند الحافظ بن حجر، وبه يغاير المنقطع المرسل والمعضل والمعلق، ما سقط من أثناء يعني من وسط إسناده، لا من الأول ولا من الأخير، واحد فإن زاد يعني زاد العدد على الواحد فبشرط عدم التوالي، يكون هذا تعريف المنقطع على رأي الحافظ بن حجر، وبه يتميز المنقطع عن المعلق وعن المعضل والمرسل. تبعتم يا إخوان؟ لكن غالب الأئمة المتقدمين يطلقون المنقطع على ما ذكره ابن الملقن أنه كل انقطاع، كل انقطاع في الإسناد يقولون له منقطع. ما هو حكم المنقطع؟ حكم المنقطع، نحن ما سألناكم فيما سبق عن حكم المرفوع والموقوف والمقطوع والمسند قبل ذلك، ما سألنا عن حكم هذه الأقسام، لما لم نسأل عن حكمها؟ لما لم نسأل عن حكم الموقوف والمرفوع والمقطوع والمسند؟ نعم، 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 يعني لأن الأقسام اللي هي المرفوع والموقوف والمقطوع والمسند لا علاقة لها بشروط الصحة، قد تجتمع فيها شروط الصحة وقد لا تجتمع، ولذلك قلنا سواء كان متصلا أو منقطعا، ويمكن أن نقول سواء كان راويه ضعيفا أو ثقة، ما لها علاقة بالصحة، هي لها علاقة فقط بمن ينتهي إليه السند. هذا التقسيم مبني على من ينتهي إليه السند، ولا علاقة لها بالصحة والضعف. الصحة والضعف تعرف من خلال شروط أخرى لا من خلال هذا التقسيم. أما المنقطع فله علاقة بالصحة والضعف. لما؟ لأنه يخل بشرط من شروط الصحة والقبول وهو الاتصال. فالمنقطع الأصل فيه أنه مردود وضعيف، لأنه اختل فيه أحد أهم أركان شروط القبول وهو الاتصال. وما دام أنه منقطع نحن لا ندري من هو المحذوف الساقط، فقد يكون الساقط ضعيفا. فالجهل بحال المحذوف في جميع أنواع السقط هو سبب رد الحديث الذي وقع فيه نوع من أنواع السقط والانقطاع. الجهل بحال المحذوف الذي يحتمل أن يكون كذابا أو ضعيفا سيء الحفظ، ويحتمل أن يكون ثقة، لكن ما دام ورد إلى هذا المحذوف احتمال أن يكون ليس بثقة نرد الحديث احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ.
قول التابعي وإن لم يكن كبيرا لكونه لم يروي إلا عن الواحد ونحوه من الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
نعم. يقول المرسل أي الظاهر، لأنه قلنا بأن المرسل منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. فيقول هو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا لكونه لم يروي إلا عن الواحد ونحوه من الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحد الأقوال في تعريف المرسل، قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة صورة من صور المرسل وليس التعريف. قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صورة، لأنه قد ينقل التابعي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون مرسلا، قد ينقل تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون أيضا مرسلا. فهو إنما ذكر صورة من صور المرسل، وهي أشهر صور المرسل للدلالة على المقصود. لكن التعريف الذي قد يكون يعني أوضح في المقصود هو أن يقال هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، هذا هو المرسل، وهو واضح، تعريف واضح بين. كل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا بغير واسطة فهو المرسل. تعريف الحافظ بن حجر للمرسل قال هو ما سقط من آخره من بعد التابعي، ما سقط من آخره من بعد التابعي، هذا تعريف الحافظ بن حجر للمرسل، وهو موافق للتعريف الذي ذكرته لكم في المعنى ولا اختلف له، سواء عرفته بهذا أو بذاك كلها تعريف صحيحة مؤدية للمقصود. لكني لا أشك أن التعريف الأول أوضح في الفهم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، واضح جدا، يعني ما فيها إشكال. ما سقط من آخره من بعد التابعي من، ومن هذا السبب إشكال عن كثير من الطلبة. طيب هذا هو المرسل. لكن هنا يشير المؤلف إلى خلاف، قال وإن لم يكن كبيرا، لأن بعض أهل العلم يرى أن الحديث لا يكون أو لا يوصف بأنه مرسل إلا إذا كان الذي نسب الكلام أو الفعل أو التقرير الذي أضاف ما أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تابعيا كبيرا، يشترط أن يكون من كبار التابعين. فإذا كان ليس من كبار التابعين عند هذا العالم لا يصف هذا الحديث بأنه مرسل. وهنا أشار إلى تعريف التابع الكبير من خلال ذكره لسمة التابع الصغير، حيث قال لكونه لم يروي إلا عن الواحد ونحوه من الصحابة، يعني هذا هو التابع الصغير. التابع الصغير هو من لم يروي إلا عن الواحد ونحوه من الصحابة، يعني عن قليل من الصحابة. والتعريف الأدق في الدلالة على المقصود هو أن يقال إن التابع الكبير، متى يكون التابع كبيرا؟ الكبر والصغر في وصف التابعين لا نقصد به السن، يعني لو له 100 سنة عاشته 100 سنة هذا يسمى كبير، والذي عاش 25 سنة هذا يقال له صغير، لا علاقة للعمر والسن وامتداده بالوصف بالصغر أو الكبر، وإنما الأمر مبني على من لقيه هذا التابعي. فالتابعي الكبير هو الذي لقي من تقدمت وفاته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابع الصغير هو من لقي وسمع من تأخرت ممن تأخرت وفاته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي سيكون من سمع ممن تقدمت وفاته، يعني مثلا من سمع من أبي بكر وعمر ومعاذ بن جبل وابن مسعود وأمثالهم ممن توفي في زمن الخلفاء الراشدين، هذا سيكون أدرك جل الصحابة وأكثر الصحابة، فسيكون شيوخه من الصحابة كثيرين جدا لأنه أدرك كثير من الصحابة. أما من لم يدرك إلا صغار الصحابة ولم يسمع إلا صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم كأنس بن مالك رضي الله عنه وكأبي الطفيل عامر بن واثل آخر الصحابة وفاة، وكأبي أمامة الباهلي وكعبد الله بن بسر وعبد الله بن عمرو بن العاص وبعض من تأخرت وفاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء، فهذا لن يدرك أكثر الصحابة، لأن أكثر الصحابة توفوا قبل 50 تقريبا، أكثر الصحابة توفوا قبل 50 من الهجرة، وتأخر بعد ذلك أواسط الصحابة ثم صغار الصحابة بعد 70 و80 للهجرة. فهؤلاء ستقر روايتهم عن الصحابة لأنهم ما أدركوا كل الصحابة وإنما أدركوا العدد القليل منهم. فالقيد الذي ذكره المؤلف صحيح لكنه يعني لا يوضح المقصود غاية التوضيح، لأنه قال لم يروي إلا عن الواحد ونحوه من الصحابة، هذا لا علاقة له بالكبر والصغر، لأنه قد يكون أدرك كبار الصحابة ويكون من كبار التابعين لكنه قليل الرواية، فما روى إلا عن أبي بكر مثلا، لو وجدنا تابعي ما روى إلا عن أبي بكر وقد سمع منهم، هل نعتبره من كبار الصحابة ولا من صغار من كبار التابعين ولا من صغار التابعين؟ من كبار التابعين مع أنه ما روى إلا عن واحد. فكثرة الرواية وقلتها في الحقيقة ليس لها علاقة قوية بوصف الرجل بأنه من التابعين الكبار أو الصغار، وإنما من روى عن من تقدمت وفاته من الصحابة هذا تابعي كبير، ومن روى عن من تأخرت وفاته من الصحابة فهو تابعي صغير. ونقول نعم في الغالب أن من روى عن من تقدمت وفاته تكثر روايته عن الصحابة، وأن من روى عن من تأخرت وفاته من الصحابة ستقل روايته عن الصحابة لأنه ما أدرك إلا القليل منه، هذا الغالب. إذن المرسل هو ما أضافه التابعي سواء أكان كبيرا أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح في تعريف المرسل وهو الذي تبناه المؤلف هنا. وهذا هو المرسل على الإطلاق، إذا قيل هذا حديث مرسل ففي الغالب يقصد العلماء أنه مما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قسم من أقسام الإرسال الظاهر، خاصة إذا كان هذا التابعي مما لا يختلف فيه أو ممن لم يختلف فيه هل هو صحابي أو تابعي، مثلا كالزهري لن تجد على وجه الأرض أحد عنده شيء من العلم يشك في أن الزهري ليس صحابيا، أو محمد بن سيرين أو الحسن البصري أو سعيد بن المسيب أو أمثالهم ممن لا يخفى على أحد أنهم ليسوا من الصحابة من طلبة العلم ومن العلماء. فمثل هؤلاء مباشرة إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك أنه غير متصل، لأنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فحديثه سيكون عن النبي عليه الصلاة والسلام غير متصل، وبالتالي فهو مرسل، يستحق أن يوصف بأنه مرسل لأنه انطبق عليه صورة المرسل وهما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل.
وهو أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه مما يعلم بإخباره أو بتحقيق الحافظ، والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك.
يقول ومنه ما خفي إرساله، لأنه لما ذكر القسم الأول وهو المرسل المطلق وهو قسم من أقسام الإرسال الظاهر، وقلنا فيما سبق أن الإرسال الظاهر ما هو الإرسال الظاهر؟ هو الذي يتبين انقطاعه دون عناء ودون بحث، وغالبا يقع ذلك كما قلنا بين راويين لم يتعاصرا، الانقطاع الظاهر، الإرسال الظاهر، السقط الظاهر، وأن يقع الإرسال والانقطاع بين راويين لم يتعاصرا أصلا، ما وقعت بينهما معاصرة، ما جمعهما عصر واحد قط، هذا هو الإرسال الظاهر. يقابله الإرسال الخفي، يقابل الإرسال الظاهر الإرسال الخفي. ويقول هنا في تعريفه: وهو أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، مما يعلم بإخبارها أو بتحقيق الحافظ. الإرسال الخفي في تعريف الحافظ ابن حجر، وكما ذكر هنا المؤلف، هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. باختصار هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، سواء أكان لقيه أو لم يلقه. الإنسان قد يلقى الشخص ولا يسمع منه شيئا، الكلام على السماع، الوصف بالاتصال والانقطاع مبني على السماع، إلا إذا كان المنقول هو الأمر الذي رآه فهذا يكون متصل. يعني نفترض أنه كما حصل أن الأعمش رأى صلاة أنس بن مالك في مكة ولم يسمع منه شيئا، فلو قال رأيت أنس فعل كذا وكذا في صلاته هذا يكون متصل، لكن لو نقل لنا قولا عن أنس يكون غير متصل، لأنه ما سمع من أنس شيئا، وإنما روى عنه أو نقل أنه رأى صلاة أنس بن مالك في مكة عند أو في الحرم المكي. المرسل الخفي على رأي الحافظ بن حجر وهنا يتابع السخاوي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. وسمي خفيا لأنه لا يدرك من خلال التاريخ ومعرفة المعاصرة وعدمها، بل ظاهر الإسناد يوهم الاتصال. وقلت لكم لأني لو رويت عن إنسان أنا عاصرته 30 عاما وكان في بلدي مثلا وهو من الشيوخ المتصدرين للتعليم الذين كثر التلامذة والآخذون عنهم، فإنك ستظن أني لقيت هذا الشخص لطول المعاصرة ولعدم وجود ما يمنع من اللقاء. فإذا تبين بعد ذلك أني لم ألقه فإنه سيكون هذا الحديث مرسلا إرسالا خفيا. والصحيح في تعريف الإرسال الخفي هو كل انقطاع خفي، كل انقطاع خفي، وهذا التعريف أشمل وأعم من التعريف السابق، كل انقطاع خفي، لأن المعاصرة قد تكون غير متحققة لكنها خفية، يعني العلم بعدم حصول المعاصرة خفي. ولذلك لما قلت أول رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيدت هذه الرواية بكون التابعي مما لا يختلف في كونه صحابيا، لكن لو كان هناك تابع يختلف في كونه صحابي يصبح الحكم بالانقطاع هنا في شيء من الخفاء، أو هذا الرجل المسمى لا يدرى هل هو تابعي أو صحابي، بل قد يكون ظاهر الإسناد أنه صحابي، كأن نجد حديث من رواية تابعي عن تابعي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب سيكون هذا الرجل صحابي، لأنه يعني يقل أن يروي التابعين بعضهم عن بعض على نسق واحد. فمثل هذا الانقطاع حتى لو عرفت بعد ذلك أن هذا مذكور الثالث هذا كان تابعيا فإنه يصح أن يوصف بأنه انقطاع خفي. والأمر والوصف بالخفاء والظهور أمر نسبي يختلف من شخص لشخص ومن صورة لصورة، فوصفه بالانقطاع والظهور أمر يتعلق بالناظر نفسه، إذا خفي عليه الأمر ولا اطلع عليها أو لا عرفه إلا بعد جهد وبحث فهذا يصح أن يوصف بأنه خفي. وما كان بينا واضحا لا يتردد فيه هذا واضح، فالظهور والخفاء وصفان نسبيان يختلفان باختلاف العلماء. ولذلك قد تجد العلماء بعض الأحيان يخطئ العالم الواحد منهم فيصف الحديث بأنه متصل مع ظهور انقطاعه لغيره، كما فعل مرة ابن حبان فادعى أن إبراهيم بن يزيد النخعي سمع من المغيرة بن شعبة، هو يقول أن إبراهيم النخعي سمع من المغيرة بن شعبة، مع أن ابن حبان نفسه ذكر أن إبراهيم النخعي ولد 50 وأن المغيرة بن شعبة توفي 50، هو نفسه يقرر هذا الأمر، فكيف سمع منه؟ هذا لأن إبراهيم النخعي أدرك كثيرا من الصحابة وإن كان ما سمع من واحد منهم. فلما وجد ابن حبان أنه روى رواية عن المغيرة غفل في حين ما ذكر دعوة السماع قضية المولد والوفاة، نسيها. ومن طبيعة البشر الغفلة والنسيان، وإن كان الرجل من كبار الأئمة قد يخطئ، ما في إنسان ما يخطئ. فتعجل القول وقال بأن إبراهيم سمع من المغيرة، فهذا يدلك على أن الأمر بالفعل متعلق بأمور نسبية، خفاء والظهور، ليس بأمر يتفق عليه جميع العلماء وجميع الناس. نعم. طيب، نقف هنا وننظر في الأسئلة بصورة سريعة. قبل الأسئلة يا إخوان، بالنسبة للسؤال الذهبي كما سماه الإخوان، الفائز بالنسبة لإخواننا من الحضور هنا بين يدي الشيخ عامر إيش؟ عامر بهجة، الأخ عامر بهجة هو الذي فاز بالجائزة، وهذه هي تسلمها، جزاك الله خير. وأما بالنسبة للأخوات المستمعات فستصلهن الجائزة، وقد فرزت الأسئلة وحددت الأخت الفائزة، وستصلها إن شاء الله جائزتها، أو لعلها وصلت إليها. بالنسبة للأسئلة يقول: ما الفرق بين الجوامع والصحاح؟ الصحاح هي الكتب التي اشترطت الصحة، وليس كل جامع اشترطت فيه صحة. هناك جوامع اشترطت الصحة كصحيح البخاري، وجوامع لم تشترط الصحة كجامع الترمذي. فليس كل كتاب وصف بأنه جامع يشترط الصحة، لكن قل ما الفرق بين الجوامع والسنن، هذا يعني أولى. فنقول الجوامع هي التي جمعت جل وأغلب كتب العلم وأبواب العلم، وأما السنن فتختص بأحاديث الأحكام غالبا، أحاديث التي يستنبط منها الفقه. فمثلا فضائل الصحابة، هل يمكن أن يستنبط منها الفقه؟ فضل أبي بكر أو لعمر، شيء خاص بأبي بكر وعمر وفضيلته، لا يستنبط منها الأصل، يعني أنها لا يستنبط منها أحكام فقهية، وإلا الفقهاء يستنبطون من كل شيء، يعني المدققون يستنبطون من كل شيء، لكن الأصل فيها أنها لا تورد لاستنباط الفقه، وإنما تورد لبيان فضائل هؤلاء الصحابة. فضائل البلدان، أشراط الساعة، صفة الجنة والنار، هذه من أبواب العلم لكنها ليست من أبواب الفقه. ولذلك ما تجدون في كتب الفقه باب فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا تجدون في أبواب الفقه باب فضل المدينة ومكة، لا تجدون في أبواب الفقه باب القيامة وأشراط الساعة وصف الجنة والنار، لكن تجدونها في كتب الجوامع. فمثلا تجد في، لا تجد في سنن النسائي أبواب الفضائل، فضائل الصحابة، لكن تجد في صحيح البخاري باب فضائل الصحابة، لأن كتاب البخاري جامع، وكتاب السنن الصغرى للنسائي سنن. كتب السنن تعتني بالحديث الأحكام التي يستنبط منها الفقه، وكتب الجوامع تعتني بالجميع، كتب العلم عموما يستنبط منها حكم أو لا يستنبط منها حكم. باقي شيء مهم من الأسئلة؟ طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.